بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن إثبات واحد من الاحتمالات الثلاثة التي طرحناها في تفسير كون البقاء الوقوف بعرفات أكثر من أن ما واجبا، ولكنه لا يبطل الحج بتركه، لا يبطل الحج بتركه، وهذا الذي سموه بأنه واجب غير ركني. ثلاثة احتمالات ذكرنا. إثبات واحد من الاحتمالات الثلاثة في تفسير ذلك ما يمكن بالأدلة المحرزة، لا بالأدلة المحرزة التي تمسك بها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في أصل مبدأ هذا الواجب ومنتهى هذا الواجب، وما تمسك به لإثبات أنه لو تخلف المكلف عن بعض الوقت لم يبطل حجه. كل الأدلة التي تمسك بها السيد الخوئي لا يمكن أن تثبت شيئا من الاحتمالات الثلاثة، يبقى الأمر مرددا بين الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، ولها ثمرات عملية في مسائل وفروع أخرى كما ذكرنا. ولا بد وأن نرجع في تعيين بعض هذه الاحتمالات إلى الأصول العملية. عليكم السلام. كذلك بالنسبة إلى الأدلة التي بالمقدار الذي نحن وافقنا عليه من الأدلة في وجوب الوقوف بعرفات، إذ أننا ناقشنا في أكثر الأدلة التي تمسك بها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولكننا تمسكنا في بعض حدود المسألة، تمسكنا بالأدلة غير اللفظية كالإجماع والارتكاز المتشرعي وما شابه، وفي بعضها بالأدلة اللفظية التي شرحناها. وبالأمس وضحنا بأنه لا الأدلة التي آمن به السيد الخوئي تكفي لتعيين بعض هذه الاحتمالات الثلاثة، ولا الأدلة التي نحن تمسكنا بها تكفي لذلك، فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية لمعرفة أن أي واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الصحيح. نذكر الاحتمالات الثلاثة باختصار، نقول بأنه الوقوف غير الركني، يعني ما يكون واجبا ولكن تركه لا يضر بصحة الحج. هذا فيه احتمالات ثلاثة في تفسيره. الاحتمال الأول هو الذي اختاره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هو أن هذا المقدار من الوقوف الذي هو واجب ولكن تركه لا يضر بصحة الحج، هذا المقدار من الوقوف وجوبه مستقل بوجوب خاص به مستقل عن وجوب باقي أجزاء الحج تماما، هذا له وجوب خاص به. فإذا أخل به المكلف يأثم، ترك واجبا ولكنه لا يضر بالحج لأن وجوب باقي أفعال الحج مستقل وهذا وجوبه مستقل. هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يكون وجوب هذا الوقوف داخلا ضمن وجوب آخر متعلق بالمركب، مو وجوب خاص لوحده بل وجوب آخر تعلق بتمام الحج مع هذا الجزء، وجوب تعلق بأجزاء الحج ما عدا هذا الجزء، ووجوب تعلق بأجزاء الحج مع هذا الجزء، بحيث أن باقي أعمال الحاج هم هي داخلة في الوجوب الأول وهم هي داخلة في الوجوب الثاني. هذا طبعا أنا تجاوزت المناقشات الأصولية في المرتبطة بعلم الأصول بأمثال هذه المسألة. بعض الأخوة ما أعرف في بعض الدروس الماضية صار يناقشني في الخلفيات الأصولية لهذه المسألة، وأنا ذكرت بأنه الخلفيات الأصولية مبحوثة في علم الأصول. أساسا هل من المعقول أن يكون شيئا ما داخلا في وجوبين؟ هذا فيه بحث أصولي. مثلا تداخل الجزاء لشرطين مختلفين، هذا معقول بحيث أنه يجتمع وجوبان، وجوب بسبب شرط ووجوب بسبب شرط آخر، يجتمع وجوبان على الجزاء، وعندئذ هل يجب التكرار أو يمكن أن يؤدى بعمل واحد يمتثل به كلا الوجوبين؟ فهذه الأبحاث الأصولية مبحوثة في علم الأصول. أنا أخذت النتائج مسلمة، النتائج أخذتها كنتائج بل يكون الإثباتات في علم الأصول. أساساً من المعقول اجتماع وجوبين على فعل واحد، ومن المعقول التداخل، وإذا كان هناك قرينة على التعدد فيجب التعدد وإلا يحصل امتثال كلا الوجوبين بفعل واحد. وحتى مثلا في باب الكفارات لو أن الإنسان ابتلى بمعصيتين كلاهما بل يكون الكفارتهما العتق، هم أفطر في رمضان وهم مثلا ظهار، لو افترضنا أنه هم هذا كفارته عتق وهم ذاك كفارته عتق، فلولا وجود قرينة أو دليل شرعي أو ارتكاز متشرعي قطعي على لزوم التعدد لقلنا بأن عتق واحد يكفي، لأنه لو عتق فقد حقق ما يترتب على الإفطار وحقق أيضا ما يترتب على الظهار. وإنما في باب الكفارة يقال بلزوم التكرار، لزوم التعدد لوجود دليل على ذلك، إما قرينة متشرعية أو دليل لبي أو لفظي أو بأي نحو. فهذا البحث وما يدور حول هذا البحث مبحوث في علم الأصول. إحنا قاعد ندرس فقه، أنا ما نقدر نجي على الأبحاث الأصولية في علم الفقه. ولهذا هنا لتناقشوني بأنه كيف صارت الأجزاء الأخرى داخل تحت وجوبين، هم الوجوب المتعلق بها هي وهم الوجوب المتعلق بها مع الجزء الآخر. هذه خلفياتها مبحوثة في علم الأصول. المهم أنه الاحتمالات الثلاثة في هذه المسألة كانت عبارة عن أنه أولا الاحتمال الذي اختاره السيد الخوئي من أن لهذا الوقوف الذي هو واجب ولكنه تركه لا يضر بصحة الحج، هذا الفعل هذا الوقوف له وجوب خاص به، وجوب آخر غير الوجوب المتعلق بالأجزاء الأخرى، هذا وجوب خاص به، هذا الاحتمال الأول الذي اختاره السيد الخوئي. والاحتمال الثاني أن يكون لهذا الوقوف وجوب آخر ولكن مو خاص به، وجوب آخر متعلق بكل أعمال الحج بما فيه هذا الوقوف. فلأعمال الحج وجوبان، وجوب لأعمال الحج بدون هذا الجزء ووجوب لأعمال الحج مع هذا الجزء. فإذا ترك هذا الجزء فقد عصى الوجوب الثاني، وإن كان هذا الوجوب الثاني عم مركب عم ارتباطي ولكن غير ذلك الوجوب الأول الارتباطي، فهذا الوجوب الارتباطي الثاني قد خالفه وعصى الوجوب الارتباطي الأول يبقى الذي لا يشمل هذا الفعل، لا يشمل هذا الوقوف، بل تعلق بباقي أجزاء الحج ذاكر فيصح امتثاله، امتثال تلك الأجزاء الأخرى فصح يصح. هذا الاحتمال الثاني. والاحتمال الثالث هو أن ما يقال في يعني بعض التفاسير في إجزاء غير الواجب عن الواجب في بحث الإجزاء، أنه كيف يمكن أن يكون الفعل غير الواجب يجزي عن الفعل الواجب، كما في بل الحديث المعروف أن الصلاة لا تعاد إلا في خمس، يعني في غير تلك الأمور الخمسة لو أن الإنسان أخل بصلاتي. هذه المسألة خاصة بحال العذر، ولكن في بحثنا هذا مو خاص بحال العذر حتى في حال التعمد. الفكرة هي الفكرة، الفكرة واحدة، وهي أن يقال بأنه أخل بصلاته، أفرض مثلا ترك القراءة، ولكن خب في باب الصلاة هذا خاصا بحال العذر، نسيانا مثلا أو جهلا ترك القراءة فصلى صلاة غير تام، فهذه الصلاة التي صلىها ليست هي الصلاة الواجبة، لأن الصلاة الواجبة هي الصلاة المشتملة على القراءة، وهذا الرجل لم يقرأ القراءة، فما فالصلاة التي أداها ليست هي الصلاة الواجبة، ولكنه يجزي، لكنها تجزي هذه الصلاة الناقصة، هذه الصلاة المختلة التي ليست هي الصلاة الواجبة تجزي بحسب رواية لا تعاد الصلاة إلا في خمس، وهذا ليس من تلك الخمس فلا تعاد الصلاة، هذا يسموه أجزاء غير الواجب عن الواجب. فهذا من جملة التفاسير المذكورة في تلك المسألة ما شرحناه، من أنه هذا الفعل غير الواجب يحقق الملاك على شكل معيوب، شكل ملاك بشكل ناقص معيوب، وهذا الملاك الذي يتحقق المقدار من الملاك الذي يتحقق يمنع عن تحقق الملاك مرة أخرى بنحو كامل. كما مثلنا له بمثال بلي سقي الحديقة بالماء المالح. فهذا رغم أنه ما أداه لم يكن هو واجبه، ما أداه لأن واجبه هو ما يشتمل على القراءة، وهذا الذي فعله غير مشتمل على القراءة. إذن فما أداه بلي ليس هو الواجب، ولكنه يجزي عن الواجب تعبدا، هذا بحاجة إلى تعبد شرعي، وإلا عقلا هذا الشيء ما معقول. عقلا غير الواجب لا يجزي عن الواجب إلا إذا ثبت بدليلا خاصا تعبديا من هذا القبيل. فما نحن فيه الاحتمال الثالث أن يكون من هذا القبيل، أن يكون بلي الحج الذي خالي عن هذا الموقف الذي قلنا بأنه واجب ولكنه لا يضر بصحة الحاج، نقول بأنه لو تركه المكلف ترك هذا الموقف فلا يضر بصحة حجه. ليش لا يضر؟ لا لأن وجوبه مستقل، بل لأنه أصلا ماكو وجوب آخر، وجوبا واحدا على تمام الأجزاء بما فيه هذا الجزء، ولكنه ما فعله ليس هو الواجب ولكن يجزي عن الواجب أجزاء على نحو أجزاء غير الواجب عن الواجب، لأنه يحقق الملاك بشكل ناقص بعيد، وتحقيق الملاك هذا يمنع عن تحقيق الملاك الكامل. فهذا معقول محتمل، هذا من المحتمل أن يكون كذلك. فهذه احتمالات ثلاثة في تفسير كون هذا الموقف واجب، هذا الوقوف واجبا ولكن تركه لا يضر بصحة الحاج فيجزي عن الحاج. تعيين واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة كما قلنا بحاجة إلى التمسك بالأصول العملية، لا يمكن تعيين واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة لا بالأدلة المحرزة التي أشار إليها سير الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ولا بالمقدار الذي نحن قبلناه من الأدلة المحرزة في هذه المسألة. إذن فلنرجع إلى الأصول العملية لنجد بأنه هل يمكن تعيين الموقف تجاه هذه الاحتمالات الثلاثة بالأصول العملية. لمعرفة ذلك فلنحدد بالضبط ما هي الأمور التي استطعنا أن نثبتها بالأدلة المحرزة، وما هي الأمور التي ظلت مشكوكة ولم يمكننا إثباتها بالأدلة المحرزة. نقول بأنه ما أمكننا إثباته بالأدلة المحرزة أمور ثلاثة. الأول، أصل وجوب الوقوف بعرفات منذ بداية زمان وجوبه، هسه على الخلاف في بداية زمانه والزوال أو ساعة بعد الزوال أو ما يصدق عليه العصر، عصر ذلك النهار، عصر ذلك النهار، على الخلاف في تعيين بدايته. إجمالا وجوب الوقوف بعرفات منذ بداية زمان وجوبه إلى الغروب، أصل الوجوب خب استفدنا من الأدلة المحرزة، هذا مسلم. ثانيا، مما استطعنا أن نثبته بالأدلة المحرزة أن الوقوف آنما من هذه المدة ركني، بمعنى أن تركه حتى متعمدا لا يضر بالحج، بل لا يوجب البطلان، لا يوجب البطلان لكل الحج، عفوا يوجب البطلان، بل أن الوقوف آنما ركني يعني يضر، آنما بمقدار آنما ركني بمعنى أنه لو لم يقف حتى آن ما، لو ترك حتى آن ما، طبعا على طريقة أن الشيء أن الماهية توجد بوجود فرد واحد ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. فبالنسبة إلى آن ما، عندما نقول أن آن ما بلي ركنيون، فعل آن ما يكفي، آن ما وحده، ترك آن ما بترك تمام المدة، لأن الماهية لا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد. فعندما نقول بأن ترك آن ما لا بل يوجب البطلان، ترك آن ما يوجب بطلان الحج لأنه ركنيون، بمعنى أنه لو ترك حتى آن ما لم يقف، يعني لم يقف في تمام المدة حتى آن ما، هذا معنى، لأن آن ما لا 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 يترك الوقوف آن ما إلا بترك تمام الموقف تمام المدة. فترك الوقوف آن ما يبطل الحج إذا كان متعمدا، فهذا هم مسلم، هم استفدنا من الأدلة المحرزة. وثالثا مما استفدنا من الأدلة المحرزة أن استمرار الوقوف إلى المغرب، اتصال وقوفه بالمغرب، بل واجب ولكن ليس ركنيا، واستفدنا ذلك من الأدلة التي قالت بأنه من أفاض قبل المغرب وجب عليه البدنة، وجبت عليه الكفارة، وهذا يعني أنه غير باطل، فقط يجب عليه الكفارة. إذن فالاتصال بالمغرب واجب كما قلنا في النقطة السابقة، ولكنه غير ركني، بمعنى أنه لو أخل به فأفاض قبل المغرب هذا لا يضر بصحة حجه، هذا استفدنا من الأدلة المحرزة من تلك الروايات. باقي الأمور لم نستطع إثباتها بالأدلة المحرزة، ظلت مشكوكة بحسب الأدلة المحرزة، لا بد من الرجوع فيها إلى الأصول العملية، وهو أمران، يعني ألخص في أمرين. أولا مما ظل مشكوكا ولم يمكن إثباته بالأدلة المحرزة عندنا طبعا، الإخلال بالبداية، هل هو ركني أو لا؟ يعني وقوفه، ضرورة كون الوقوف من بداية زمان الواجب، هذا خب من حيث الوجوب قلنا واجب، ولكنه اتصال، كما أن اتصال وقوفه بالنهاية تكلمنا عن أنه هل أنه لو خالف يبطل الحج أو لا، اتصال وقوفه بالبداية ببداية الزمان الواجب هم أيضا هذا السؤال يجري، اتصال وقوفه ببداية الزمان الواجب، اتصال وقوفه ببداية الزمان الواجب هل هو ركني أو لا؟ فخب سيد الخوي قال بأنه ليس ركنيا، لكن احنا لم نقبل أدلته، ناقشنا أدلته، فظلت المسألة مشكوكة إلا بالأصول العملية إذا أردنا أن نثبت ذلك، لولا الأصول العملية يعني هذا من حيث الأدلة المحرزة لم يمكننا إثبات ذلك، معرفة أنه ركنيا أو غير ركني، وواجب إجمالا أن يقف من بداية الزمان الواجب على الخلاف في بداية في تعيين بداية الزمان الواجب، ولكن هل هو ركني أو لا من حيث البداية، هذا إحنا لم يمكننا إثبات ذلك بالأدلة المحرزة. هذا الأمر الأول الذي نحتاج فيه للتمسك بالأصول العملية. والأمر الثاني الذي نحتاج فيه إلى التمسك بالأصول العملية أن الوقوف غير الركني، وهو من حيث النهاية قلنا غير ركني، ومن حيث البداية ظل مشكوك أنه ركني غير أو غير ركني، الوقوف الذي يكون واجبا ولكنه تركه ليس بل تركه ليس مضرا بصحة الحج. هذا الوقوف متى ما ثبت بأن مقدارا من الوقوف ليس ركنيا، هذا مقدار من الوقوف سواء من النهاية ليس ركنيا أو من البداية لو ثبت عندنا أنه ليس ركنيا، فهل هو وجوبه مستقل لوجوب خاص به أو أن وجوبه وجوب آخر ولكن لمركب بوجوب آخر، للمركب بوجوب آخر، أو أن وجوب آخر ما بي وإنما غير الواجب يجزي عن الواجب؟ هذا لم نعرف تعيين هذه الأمور بالأصول العملية. فأما الأمر الأول، الأمور الأصول العملية، ماذا تقول لنا لمعرفة أن الوقوف من البداية ركني أو لا؟ الوقوف من البداية ركني أم لا؟ بمعنى أن اتصال الوقوف لبداية الزمان الواجب، لو أن المكلف ترك ذلك فأثم، لأنه كان يجب عليه أن يقف من بداية الزمان الواجب فأخر، ولكن هذا التأخير هل يجب البطلان أو لا، ركنيا أو لا؟ عندما نعرض هذا الشك على الأصول العملية، مقتضى الأصول العملية نقول أنه غير ركني. لماذا؟ لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في الجزء الزائد، الجزء الزائد أو الشرط الزائد. كيف هذا شك في الجزء الزائد أو الشرط الزائد؟ وذلك لأنه ذاك الوجوب المتعلق بباقي أعمال الحج، الوجوب المتعلق بباقي أعمال الحج، لا نعرف هل أنه متعلق بباقي أعمال الحج وحدها أو أنه متعلق بباقي أعمال الحج مع هذا الوقوف. نشك في أن هذا الوقوف الواجب داخل كجزء أو كشرط ضمن الوجوب المتعلق بباقي أجزاء الحج أو لا. مرجع الشك إلى هذا الأمر، الشك في أن هذا الوقوف، اتصال الوقوف بأول الزمان الواجب، هذا الوقوف منذ بداية الأمر الواجب، هذا واجب خب مسلما واجب، ولكن هل أن هذا الوقوف داخل كجزء أو كشار تحت الوجوب المتعلق بباقي أفعال الحج أو غير داخل في ذاك كجزء أو كشار؟ وهذا يعني أن الوجوب الذي تعلق بباقي أفعال الحج نشك في أنه تعلق بها مع هذا الفعل، مع هذا الوقوف أو بلا هذا الوقوف. يعني هذا الوقوف بالنسبة إلى ذاك الواجب نشك في أنه داخل وياه أو مداخل وياه. فهذا يدخل في القاعدة الأصولية التي تقول بأنه متى ما شككنا في الشرط الزائد أو في الجزء الزائد تجري البراءة عن الجزء الزائد أو الشرط الزائد المحتمل، سواء كان الواجب ارتباطيا أو غير ارتباطي، الواجب المحتمل بل يجري الجزء الزائد المحتمل أو الشرط الزائد المحتمل تجري البراءة عنه. إذن فهنا نقول بأنه هذا الوقوف نشك أنه هل هو داخل كجزء أو كشهر ويا باقي أعمال الحج أو لا؟ هذا شك في الجزء الزائد أو في الشرط الزائد، فنجري البراءة عنه. إن قلت إشكال بأنه كيف نجري البراءة عن هذا الفعل رغم علمنا بأنه واجب على كل حال بشكل من الأشكال واجب، سواء كان وجوبه ارتباطيا أو استقلاليا، هذا بشكل من الأشكال واجب، كيف نجري البراءة عنه؟ الجزء المحتمل تجري عنه البراءة، مو المسلم، هذا وجوبه مسلم، هذا الوقوف وجوبه مسلم، وإذا احتملنا أنه جزء من ذاك أو لا، كيف نجري البراءة عنه؟ نجري البراءة عنه يعني نترك هذا الواجب؟ هذا واجب على الإجمال، هذا واجب. كيف نجري البراءة عن هذا الواجب لمجرد أنه نحتمل جزئيته لوجوب متعلق بأفعال أخرى، مجرد احتمال أن يكون هذا داخلا تحت وجوب متعلق بأفعال أخرى، هذا كيف يبرر إجراء البراءة عن هذا الفعل الذي هو أصل وجوبه مسلم؟ أصل وجوبه مسلم، كيف نجري البراءة عنه لمجرد احتمال أنه داخل تحت ذاك الوجوب الذي تعلق بأفعال أخرى؟ هذا كيف يبرر لنا إجراء البراءة عن هذا الفعل؟ هذا وهذا الفعل أصل وجوبه مسلم عندنا، كيف نجري البراءة عنه؟ الجواب أنه نجري البراءة عن جزئيته لا عن ذات هذا الفعل. مثلا لو ثبت في باب الصلاة أن السورة واجبة، أكو كلام حول السورة في الصلاة أن السورة واجبة أو غير واجبة، وإذا كانت واجبة هل هي جزء أو ليس جزءا من الصلاة، ولكن رغم كوني ليست جزءا من الصلاة واجبة في الصلاة، هذا أكو كلام حول السورة. فلو ثبت عندنا بأن السورة واجبة على الإجمال، ولكن شككنا في أن السورة وجوبها وجوبا جزئي أو ليس وجوبا جزئيا، بحيث لو أن أحدا تركها متعمدا حتى متعمدا فقد أثم ولكنه لا تبطل الصلاة، لو شككنا في ذلك نجري البراءة عن ارتباط هذا بذاك مو عن أصل وجوبه. أكو فرق بين البراءة عن أصل قراءة السورة، لا ما نقدر نجري البراءة عن أصل قراءة السورة، لأنه قد ثبت لدينا حسب الفرض أن السورة واجبة على الإجمال، ولكن نشك في أن هذا الوجوب مرتبط بوجوب باقي أفعال الصلاة أو لا، فنجري البراءة عن ضرورة الالتزام بالارتباط بينهما، الارتباط بينهما مطلوبا أو لا، هذا المشكوك. جزئية السورة لباقي الصلاة مشكوكة، فنجري البراءة عن ضرورة الارتباط بذلك، عن ضرورة الارتباط بينهما، عن جزئية السورة للصلاة، نجري البراءة عن جزئية السورة للصلاة. فإجراء البراءة عن جزئية السورة للصلاة لا يعني إجراء البراءة عن ذات السورة، هذا لا يعني إجراء البراءة عن ذات السورة، حتى يقال بأننا كيف نجري البراءة عن السورة في حين أننا نعلم بوجوب السورة، ما نحن فيها من هذا القبيل. صحيح أننا قد ثبت لدينا أن هذا الوقوف واجب من بداية زمانه، ولكن الوقوف من بداية الزمان هل هو جزء للحج أو ليس جزءا للحج؟ واجب ولكن ليس جزءا للحج، نشك. إذا شككنا في ذلك نجري البراءة عن جزئية هذا الوقوف للحج، مو نجري البراءة عن ذات هذا الفعل. ما نقدر نجري البراءة عن ذات هذا الفعل، لأن ذات هذا الفعل واجب علينا قطعا، مو قطعا وإنما بالأدلة المحرزة ثبت وجوده، ولكن لا نعرف هل أنه جزء أو لا، فنجري البراءة عن الجزئية مو عن ذات هذا الفعل، بل عن جزئيته لباقي الأفعال. وهذا لا بأس به، وهذا هم يعني مبحوث في علم الأصول. الأدلة التي عرضت في بحث الواجب الارتباطي، الشك في الأجزاء الارتباطية اللي هل يجري فيها البراءة أو يجري فيها الاشتغال، هناك مبحوث بأنه هذا الشك في كون في الجزئية، الجزئية هي أمر زائد مشكوك، تكليف زائد مشكوك، مو ذات الجزء، مو ذات الفعل، وإنما جزئية هذا الفعل لباقي الأفعال أمر تكليف زائد محتمل. وهكذا الشرط المحتمل شرطيته مو ذات الشرط، بل شرطيته تكليف زائد لكن غير قطعي محتمل مشكوك. فهذا التكليف الزائد المشكوك وهو شرطية الشرط، جزئية الجزء، مو ذات الفعل الذي نشك أنه جزء أو لا، مو ذات الفعل الذي نشك أنه شرط أو لا، بل جزئية ذلك الجزء أو شرطية ذلك الشرط على فرض شرطيته تكليف زائد، على فرض جزئيته تكليف زائد. فنشك في التكليف الزائد لا من حيث ذات هذا الفعل، بل من حيث جزئيته أو شرطيته نشك في التكليف الزائد ونجري البراءة، نجري البراءة عن الجزئية المحتملة أو الشرطية المحتملة. إذن فالأصول العملية في الأمر الأول الذي ظل مشكوكاً يملي علينا، تملي علينا أن نبني على عدم الركنية. الأصول العملية تملي علينا أن نبني على عدم الركنية، يعني نبني على أنه لو أخل به لا يضر بأصل الحاج، لأننا نجري البراءة عن جزئيته وإن كان واجبا، ولكن نجري البراءة عن جزئيته. فإذا أخل به يرتكب إثم ولكنه لا يبطل الحاج. هذا مقتضى الأصول العملية في هذا الشكل الأول. وأما مقتضى الأصول العملية في الشك في تفسير الاحتمالات الثلاثة فسيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.